مصابح منزل بالريادة بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: النائب الأول للرئيس الإيراني يتفقد المناطق المتضررة بالزلزالين القويين اللذين ضربا محافظة هرمزغان جنوب البلاد. آلاف التونسيين يتجمعون أمام مبنى البرلمان في العاصمة احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيد. مجلس السيادة السودانية الجديد يتعهد بتشكيل حكومة مدنية، والمعارضة تتعهد باستعادة السلطة من العسكر. تفاصيل النشرة: توجه النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى مدينة بندر عباس لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال العنيف الذي ضرب محافظة هرمزغان أمس. وفي تصريح للصحفيين أكد محمد مخبر أن الزيارة جاءت بناء على إيعاز رئيس الجمهورية للتضامن مع أهالي المناطق التي تعرضت لحادث الزلزال وتفقد مشاكلهم وقضاياهم. وتوجه النائب الأول لرئيس الجمهورية فور وصوله بندر عباس إلى القرى والمناطق التي سجلت أكبر نسبة من الخسائر جراء الزلزال. وبحسب آخر حصيلة منذ وقوع زلزالي هرمزغان والذين كان بقوة 6.4 و6.3 درجات على مقياس ريختر عصر الأحد، فقد لقي شخص واحد حتفه، فيما أصيب أكثر من 80 آخرين بجروح. للمزيد من التفاصيل حول الزلزالين القويين اللذين ضربا جنوب إيران نستمع إلى التقرير التالي.
زلزالان قويان ضربا محافظة هرمزغان جنوبية إيران وتسببا بحدوث انهيارات جبلية لتتبعهما هزات ارتدادية متوسطة القوة. مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أعلن أن الزلزال الأول كان بقوة 6.4 على مقياس ريختر وعلى عمق 18 كيلومترا وضرب مدينة لافت في جزيرة قشم، فيما ضرب الثاني منطقة فين في بندر عباس وكان بقوة 6.3 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن أهالي محافظات بوشهر وكرمان وجنوب فارس شعروا بقوة الزلزالين. رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعاد فر أشار إلى أن فرق الإغاثة توجهت فورا إلى المناطق التي ضربها الزلزال لتقديم المساعدة للأهالي هناك.
الزلزالان وقعا في منطقة آمنة، لكن ورغم أن التقارير تشير إلى عدم وجود خسائر وأضرار كبيرة إلا أن الاستعدادات على قدم وساق، وفرق الإغاثة متواجدة حاليا في المنطقة لتقديم المساعدات المطلوبة، وقد تم إسكان الأهالي الذين تعرضوا للزلزال في مناطق آمنة.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز في عقاب الزلزالين لنائبه الأول بالتوجه إلى محافظة هرمزغان في أقرب وقت ممكن، كما أصدر أمرا عاجلا خلال اجتماع الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة المتضررين وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم. هذا وشعر بعض سكان الإمارات والسعودية بارتداد الزلزالين وأعلنوا ذلك عبر حساباتهم على المواقع الاجتماعية، كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن سكان المنطقة الشرقية شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المناطق.
إلى إلى الشأن التونسي، حيث تجمع الآلاف من التونسيين المحتجين على إجراءات الرئيس قيس سعيد في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة إثر منعهم من الوصول إليها. وأطلق رجال الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين بعد محاولة اختراق الحاجز الأمني، فيما وقعت بعض الاحتكاكات بين المتظاهرين وقوى الأمن في الساحة أمام مبنى مجلس نواب الشعب. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن لا رجوع إلى ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي، في إشارة إلى تاريخ القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد. آخر مستجدات الاحتجاجات في تونس في التقرير التالي.
بعزم وأسرار نزل التونسيون إلى شوارع العاصمة تلبية لدعوة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، وتجمعوا هنا قرب مبنى البرلمان في ساحة باردو مطالبين الرئيس قيس سعيد بإعادة البرلمان للعمل واستعادة المسار الديمقراطي بعدما أسموه باستئثار الرئيس بالسلطة السياسية، وسط دعوات لإعادة الديمقراطية بحسب هؤلاء المحتجين. أحد قادة الاحتجاجات أكد أن التونسيين يعيشون الآن حكم الفرد والديكتاتورية، وتوعد بالاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق المطالب.
25 جويلة عدنا إلى دولة الفرد الواحد، الفرد اللي استطاع القانون، استطاع الدستور، أغلق الدولة، أغلق المؤسسات، أغلق البرلمان بدبابات، أغلق الحكومة، أغلق مؤسسات البلاد، علق الدستور، واليوم أغلق الطرقات، أغلق تراب الجمهورية. اليوم من بنزرة التطاوين لآخر نقطة، من هوني ومن هوني البلاد مغلقة.
وشيئا فشيئا تحول الاحتجاج إلى مواجهات بين الشرطة التي منعت المحتجين من التقدم، وبين هؤلاء الذين أزالوا حواجز الشرطة المعدنية. كان سبق ذلك إغلاق الشرطة للمنطقة بكاملها قبيل انطلاق تلك الاحتجاجات ضد الرئيس. كما تأتي تلك الاحتجاجات في أعقاب اشتباكات الأسبوع الماضي بين الشرطة والمحتجين في مدينة عقارب. ويأتي هذا الغضب الشعبي عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد، كما تقول المعارضة، على جميع السلطات تقريبا في تموز يوليو، وإيقافه عمل البرلمان وإقالته الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بأنها انقلاب قبل تعيينه رئيسة وزراء جديدة وإعلان قدرته على الحكم بمرسوم. ويدافع الرئيس عن قراراته ويقول بأنه اتخذها بهدف إنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلافات السياسية والركود الاقتصادي، وقد وعد بدعم الحقوق والحريات التي تم تحقيقها في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد بعد حكم زين العابدين بن علي. هي تحديات تضاف إلى سلة كبيرة من المشكلات التي تواجه البلاد بموازاة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، وستشكل بالضرورة اختبارا جديدا لكيفية تعامل رئيس البلاد وحكومة نجلاء بودن الجديدة أمام تلك الملفات.
إلى السودان، حيث تعهد مجلس السيادة السوداني الجديد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام، في حين قالت مصادر إنها لن تكون برئاسة عبد الله حمدوك، في ظل توتر يشهده الشارع السوداني على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في المقابل، اتفق 26 حزبا ومنظمة مدنية وحركة مسلحة في السودان على تشكيل جبهة للتواصل مع قوى الثورة من أجل استعادة السلطة. ودعت الجبهة إلى مواصلة التصعيد ضد إجراءات البرهان حتى عودة الحكم المدني برئاسة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، مطالبة بإطلاق سراح الأخير وسائر المعتقلين السياسيين. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع التقرير التالي.
عدد من القتلى وعشرات المصابين هي حصيلة اعتداء قوات الأمن السودانية على التظاهرات الحاشدة التي خرجت السبت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تحت عنوان مليونية 13 نوفمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ضحايا سقطوا بنيران قوات الأمن وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت على المحتجين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان السودان المركزية، مشيرة إلى تزايد أعداد الإصابات الخطيرة. نقابة أطباء السودان أكدت أن مستشفيات في أمدرمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى إثر تعرضهم لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم، كما أشارت إلى تعرض أطباء للاعتداء من قبل القوات الأمنية بعد اقتحامها للمستشفيات بحثا عن ناشطين، وسط معلومات عن اعتقال أحد الأشخاص داخل مستشفى الأربعين بأمدرمان، مما يشكل انتهاكا للأعراف الطبية بحسب مصدر طبي. تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حصل بالمجزرة، ودعا المتظاهرين لإغلاق الطرق بالمتاريس لتعطيل وشل حركة ما أسماها قوات العمالة والاحتلال، وأكد استمرار المد الجماهيري والمقاومة السلمية بتنوع أدواتها حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وتقديم المجرمين للعدالة وتأسيس سلطة مدنية. وأثار الاعتداء على المتظاهرين ردود فعل دولية، الأمم المتحدة توعدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتوقف عن مضايقة النشطاء. وفي حين حذرت النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة قوات الأمن السودانية من استخدام القوات المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، دعا رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي السلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عمليات سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري. وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك العسكر السلطة منذ عامين. يشار إلى أن العسكريين الانقلابيين يحظون بدعم كامل من الكيان الإسرائيلي المتهم بالوقوف وراء الانقلاب وما يحدث في السودان، وذلك للحؤول دون عرقلة اتفاق التطبيعي مع الخرطوم.
اختتمت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية واسعة في سلسلة جبال حمرين وفيما يسمى بمعسكر عائشة، الذي يستخدمه عناصر داعش كمأوى لهم في محافظة ديالى. وذكر بيان مديرية الإعلام العامة في الحشد أن العملية انطلقت من 8 محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة طبة في سلسلة جبال حمرين، فيما غطت طائرة القوة الجوية العراقية وطائرة الجيش العملية. وأسفرت العملية عن مسح وتطهير وتأمين مساحة كبيرة وتدمير 14 وكرا تابعا لفلول داعش، فضلا عن تفجير نفق يستخدمه الإرهابيون. أصيب مستوطن صهيوني إثر رشقه بالحجارة في مدينة الخليل، كما تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة أيضا قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام الصهيونية بإصابة مستوطن بجراح في رأسه نتيجة إلقاء الحجارة عليه قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين في الخليل. من جهة أخرى، شارك عشرة النشطاء من الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس وأسرى محررون في وقفة وسط مدينة رام الله دعما للأسرى المضربين عن الطعام. طالبت النيابة العسكرية في ليبيا مفوضية الانتخابات بتعليق إجراءات ترشحي خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في انتخابات الرئاسة القادمة. وتداولت وسائل إعلام ليبيا وثيقة قيل إن وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري بعث بها إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي تشير إلى أن حفتر والقذافي يواجهان اتهامات جنائية بالتورط في عدة قضايا متعلقة بقتل مدنيين. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين مجددا. النائب الأول للرئيس الإيراني يتفقد المناطق المتضررة بالزلزالين القويين اللذين ضربا محافظة هرمزغان جنوب البلاد. آلاف التونسيين يتجمعون أمام مبنى البرلمان في العاصمة احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيد. مجلس السيادة السوداني الجديد يتعهد بتشكيل حكومة مدنية، والمعارضة تتعهد باستعادة السلطة من العسكر. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نتمنى لكم صباحا جميلا ومنيرا. تابعونا في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 نستمع معا لدواوين الولاء. في الساعة 9:30 تأتيكم المصطلحات السياسية. مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 9:37، الكلم الأقدس تستمعون له في الساعة 9:49. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما عند 10:12 على الهواء مباشرة دنيا الشباب. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في الساعة 11 تماما عند 11:10 عراق الرافدين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:44، أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. شرح الآيات في الساعة 11:56، وعند 12:14 استنارة من نهج البلاغة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب، والتحية الزاكية لأئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين، وترجمان آية الله
تحية مكللة بأبهى بدء، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى استماع أدبي شعري من المديح النبوي ضمن قراءة قصيدة الشاعر مهند الشاوي من العراق، والذي سنتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر مهند حسن علي عزيز الشاوي في مدينة البصرة العراقية عام 1974، وتخرج من كلية العلوم قسم الكيمياء، فيما تفتقت شعريته في عمر 17. عاش ظروف القهر والحصار، لا سيما في سنواته الشعرية الأولى، واعتمد القراءات الشخصية في كتب الأدب والنقد، وشق طريقه وحده، وقد فقد كثيرا من أشعاره بسبب إتلافها من قبل ذويه إثر سماعهم عن بلاغ أمني حول نشاطاته عام 2000. من مؤلفاته دروس وعبر وأسرار من حياة الشهيد العظيم ميثم بن يحيى التمار، العمل الرسالي ومراحل التغيير، وجود الشعر في القرآن الكريم بين النفي والإثبات، ومجموعة شعرية بعنوان خيال الشمع.
ذهول في محضر النبي الأعظم. وجل سرى فغدا حديث البادئ خيطا تناثر منه سمط لآلئ، نفرت عن الكلمات بعض حروفها فغزت معانيها بمعنى خاطئ، فلقد سرت سفن القريض مؤخرا وقضت بيم الوصف دون شواطئ، هامت لذكر محاسن لك مهجتي فدنت وعاقت دون ذاك مساوئي، يا ويح نفسي يا ويح نفسي يا ويح نفسي، ما أحاول جاهدا وهواك سر والتحير مالئي، لا لا لن تخط يراعتي إلا إذا ملئت مدادا من نجيع قانئي، غافلت عاقلتي لأسكب لوعتي فأتت مناورتي بلفظ وامئ، لوحت للمعنى البعيد فصد عن كلمي وأبدت ما تكن مخابئي، لا غروى إن أعجزتني شعرا فكم سأوى فناؤك فحلها بالناشئ، أنا طائر قد حطمته الريح مرتعشا أتى يسعى لعش دافئ، ما جئت إلا هاربا متنصلا مما جنيت وأنت حصن اللاجئ، سيدي يا رسول الله مخرت مراكب أحرفي بحر الندى فإذا النبي يشيد كل مرافئي، هي مهجة الولها وهك نثارها فوق الطروس فهل تراك مكافئي، يا واحة سكرت بكوثر مائها دنيا الروى فهل تحن لظامئي، يا منهل العشاق يا منهل العشاق، ذبت صبابة وعذاب من يهوى كعيش هانئ، عدم أنا فامسح بريقك مبسمي وانفث جواك به فإنك بارئ، ما همني إلا رضاك ولو جرى غضب الورى سيلا فلست بعابئي. يا شاغل الدنيا ومخرس ألسن منها ومرجعها بطرف خاسئ، ها قد تملكني الذهول وقد خطت قدمي علنا، فإذا العثار مفاجئ. يا منتهى وصفي لسدرة منتهى، إني احترقت هنا بوهج طارئ. هذا حراؤك قد ولجت فناءه، إن قيل لي اقرأ قلت لست بقارئ.
أحبتنا، قبل قليل كنا نتفيأ ظلال المديح النبوي المبارك ضمن روي جميل للشاعر العراقي مهند الشاوي، ونشكركم أحبتنا لجمال متابعتكم، ودمتم بود.
يا رب مولاي صلي وسلم دائما. نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم مصطلح نظام السلطة والهيمنة العالمي، وألقينا نظرة تاريخية عابرة من وحي كلام قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على العوام التي قسمت العالم إلى قطبين،
قطب سلطوي وقطب مسيطر عليه، وذكرنا أن غالبية الدول المسيطرة كانت دولا أوروبية، وأشرنا إلى أن من الخطأ الظن بأن الدول المستعبدة اليوم والخاضعة لنظام السلطة والهيمنة كانت متخلفة منذ البداية، وكمثال على ذلك ذكر الهند التي كانت دولة صناعية مزدهرة في وقتها قبل أن يدخلها الاستعمار البريطاني ويوقف عجلة التصنيع فيها لربطها بعجلة نفوذها الاستعماري. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا هذا.
أعزائي الكرام، ثنائية الاستقلال السياسي والتبعية من أبرز إفرازات نظام السلطة والهيمنة الغربي. لقد كانت بريطانيا دولة صغيرة مستقلة تخضع لنفوذها شبه القارة الهندية، أي الهند وباكستان وبنغلاديش فيما بعد، أو دولة مترامية الأطراف مثل إيران، وبكل هذا الماضي الثقافي التليد مرتبطة بها سياسيا سواء في أواخر الحكم القاجاري أو في العهد البهلوي.
كان ذلك مثار تساؤل كبير، كيف أمكن لدولة صغيرة كبريطانيا أن تصادر الاستقلال السياسي لإيران وتجعلها دولة تابعة سياسيا؟ الثقة بالنفس والانفعالية هما أيضا شكلا ثنائية أخرى.
نعم، فالدولة السلطوية رغم صغر حجمها تمتعت بالثقة بالنفس وتفرض إرادتها وتدعي أن العالم ملك لها ورهن إشارتها، في حين أن مجموعة الدول الخاضعة للسلطة عانت من الانفعالية والخضوع رغم تفوقها الكمي.
من لوازم نظام السلطة النظرة الشمولية للعالم والثقافة والتقاليد والأعراف، فقد استعانت الدول الاستعمارية بهذه المقاومات لفرض نفسها على العالم الآخر الخاضع لسلطته وهيمنته، وعملت باستمرار ووفق تخطيط دقيق على تكريس هذا الأمر من خلال إصدار الكتب والأبحاث، وكذا كان وضع العالم في القرنين أو الثلاثة الماضية.
في هذا الوسط أعزائي الكرام، وقعت أحداث استطاعت بعض الدول من خلالها انتشال نفسها من حضيض الاستعمار وإن كان بصورة منقوصة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في زمن ما خاضعة لسلطة بريطانيا، فقد استطاعت أن تنقذ نفسها سياسيا واقتصاديا، لكنها من الناحية الثقافية بقيت حتى يومنا هذا منفعلة وتحت التأثير الثقافي الأوروبي. أو مثلا الهند، فإنها استطاعت من الناحية السياسية أن تنقذ نفسها، ومن الناحية الاقتصادية أن تتحرر بشكل منقوص من الهيمنة البريطانية، لكنها من الناحية الثقافية أخفقت في الخروج من مستنقع الاستعمار البريطاني.
في هذا السياق يقول قائد الثورة الإسلامية: قبل سنوات شاهدت تمثالا في إحدى المدن الواقعة في جنوب الهند، وسألت من هو صاحب هذا المجسم، فقالوا إنه لقائد بريطاني كان يحكم هذه المدينة، والعياذ بالله. لما صنعتم تمثالا لظالم استعبدكم سنوات طويلة وناضلتم نضالا مريرا لطرده؟ شاهدت نفس الشيء في إحدى الدول الأفريقية وسط غابة سياحية، وقالوا إن التمثال يعود لحاكم بريطاني كان يحكم هذا البلد وقد أطلق اسمه على الغابة أيضا. هنا نفهم إخفاق بعض الدول في التحرر الثقافي من الاستعمار أو نظام السلطة.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور بارز وكبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، كونوا معنا واصحبونا.
عام أعزائنا، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 في سهرورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي.
هذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية، كما بينا أسباب ميله إلى الرموز والتمثيل، وتكلمنا عن تأثير رموز شيخ الإشراق على كبار الأدباء الفرس منهم المولوي والعطار والحافظ الشيرازي، كما تحدثنا في الحلقة الماضية عن كتاب ألحان أجنحة جبرائيل.
واحدة من رسائل الشيخ شهاب الدين السهروردي باللغة الفارسية وهي لغة موران، أي لغة النمل، وهذه الرسالة طبعت حد الآن عدة مرات، طبعها أول مرة أوتو شيبي وختك مع ترجمة لها بالإنجليزية بعد تنقيحها مع رسالتين أخريين تحت عنوان ثلاث رسائل في التصوف، وطبع النص الفارسي لرسالة لغة النمل عام 1935 في مجلة آسيوية مع ترجمتها الفرنسية بجهود هنري كاربن وبول كراوس.
كما قام الدكتور السيد حسين عرب أيضا بتنقيحه، مستفيدا من طبعة سابقة ومخطوطة تضم مجموعة آثار شيخ الإشراق بالفارسية تحفظ في المكتبة الوطنية، وهذه الرسالة صوفية وقد كتبها الشيخ بناء على طلب أصحابه، وبدأ رسالة النمل بسم الله والصلاة على رسوله ما يدل على إيمانه، وكان التعصب الديني السائد في المجتمع آنذاك يستوجب الكلام بالرموز.
أعزائنا، في هذه الرسالة يتقمص الشيخ روح وجسد نملة ويرافق النمل ويكلمها بلغة الإشارات ويتعلم منها الكثير، ويقصد النمل الصحراء يوميا بحثا عن رزق ويتحمل العديد من المشاق. مع ذلك فإن هذه النملة قد تسمو أحيانا وتتجلى فيها أنوار الملكوت إلى درجة تصبح فيها دليلا لسليمان النبي ومنجية له. وفي رسالة لغة النمل يسرد السهروردي حكايات أخرى عن لسان حيوانات وحشرات وطيور كالسلحفاة والخفاش والهدهد والبوم، وعودة الهدهد إلى سليمان ولوم سليمان له وسؤاله عن سبب غيبته، كذلك قصة قدح الملك خسرو الذي تنعكس فيه صورة الكون، وهو إشارة إلى قلب العارف، ومختصر لقصة مصاحبة شخص لملك الجن، ومن كل منها يمكن استخلاص نتيجة عرفانية. نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. بشكل عام موضوع الرسالة هو السلوك الباطني، وهو السبيل الذي يجب أن يسلكه كل سالك ليتجرد من الماديات ويصل إلى درجات القرب الإلهي. وطرح السهروردي هذا المفهوم في هذه الرسالة بالاستفادة من رموز مختلفة، وتضم هذه الرسالة 9 فصول ورد في الفصل الخامس منها 4 قصص تحتوي على رموز جميلة عن الأصل اللاهوتي للبشر وعجز المتحجرين عن إدراك هذه الحقيقة وعدم جدوى تعليم وإرشاد من لا بصيرة له، ونسيان الإنسان لأصله الملكوتي ورغبته في السلوك لبلوغ العالم العلوي والحصول على قدح الملك خسرو الذي تنعكس فيه صورة الكون.
إحدى خصائص رسالة لغة النمل أعزائي الأفاضل لشيخ الإشراق كتابة أبيات الشعر العربية والفارسية التي تخللت مواضيعها مع ذكر أسماء بعض الشعراء الذين أنشدوها، مع أنه لم ينقل في رسائله بالفارسي هذا الكم من الأشعار. كمثال على ذلك رسالة ألحان أجنحة جبرائيل نجدها تخلو تماما من الأشعار. ولرسالة لغة النمل خصيصة أخرى هي كثرة الآيات القرآنية فيها والجمل والأشعار العربية ما أثقل نص هذه الرسالة. وقد كتب السهروردي هذه الرسالة لأشخاص مثله فورس يجيدون اللغة العربية، فمثلا في قصة من قصصه أطلق على السلحفاة اسم سانغ بوشت وهو اسمها بالفارسية، وهذا لا يشكل كبير فرق لديه ولا لقرائه.
لا تكمن أهمية رسالة لغة النمل بنثرها، بل بالأسلوب الأدبي لها واستخدام الرموز، نقل الأشعار والأمثال للأغراض العرفانية، بينما تقل الرموز الفلسفية في هذه الرسالة. بعض الحكايات فيها شبيهة بالقصص والحكايات التي جاءت في الشعر والنثر الفارسي، وحسب اعتقاد الدكتور مشتبائي الذي بينه في كتابه السهروردي والثقافة الإيرانية القديمة، قال إن رسالة لغة النمل تشبه بعض القصص البوذية في مجموعة جاتكا.
تبدأ رسالة لغة النمل بحوار مجموعة من النمل حول قطرة ندى، حيث يتساءلون عن هذه القطرة هل هي من الأرض أم من الجو، وعندما يشاهدونها تتبخر وتتصاعد في الجو يستنتجون أنها من الجو. ثم يستنتج السهروردي من هذا أن كل شيء يعود إلى أصله، كما أن المستنير يعود إلى الله.
مستمعينا الأفاضل، في قصة السلاحف يسرد السهروردي قصة عدة سلاحف تشاهد طائرا في البحر، فيتساءلون من أين هذا الطير، هل هو من البحر أم من الجو. إن لم يكن الطائر بحاجة إلى الماء فليس مائية، وهو إذن يمكنه العيش بعيدا عن الماء، فيقول لهم الحاكم إن لم ترتفع الحجب وتزال لا يمكننا أن نرى، فالكائن الذي يأتي إلى الوجود مخلوق وحادث. فتسأل السلاحف الحاكمة الكائن الذي يأتي إلى مكان ما كيف له أن يستغني عن المكان والجهة، فيمتنع الحاكم عن إجابتها فتتركه السلاحف.
نعم مستمعين الأفاضل، بهذا المثال يوضح السهروردي معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والتجارب التي يخوضها المتصوفة في التجرد من المكان والخروج عن الجهات الست، ويرى أن رفع الحجب والتجرد من المكان والجهات ضروري للوصول إلى ساحة القدس الإلهي. في هذا المثال لم يفهم العاجزون عن السلوك معنى كلام الحاكم وهو شيخ الطريقة فينبذونه. لا شك أنه لفهم وتحليل هذه المجموعة من آثار الشيخ شهاب الدين السهروردي يجب الإحاطة بالأفكار الإشراقية والرموز الفلسفية والأساطير الإيرانية القديمة والآراء الفلسفية والعرفانية التي تشكل المفتاح لفهم هذه المجموعة.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نكمل الحديث في الحلقة القادمة أيضا عن الشيخ شهاب الدين السهروردي
بإذنه تعالى، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المصطفى وآله النجباء. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم وسياحة أخرى في كلمة الله تبارك وتعالى، حيث نستشف منها العقائد السامية والأخلاق العالية والعبر الغالية. فإن الله جل وعلا خلقنا وصب علينا شآبيب رحمته، وكان منها بعثته الأنبياء والرسل، وإنزاله الآيات والكتب، وإتمامه الحجة على عباده بأن هيأ لهم أسباب الهداية ووسائل الطاعة وشرائع العبادة وأسرار السعادة. نقرأ في دعاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المسمى بدعاء الندبة بعد ذكر بعض الأنبياء عليهم السلام: وكلا شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ، من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولئلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم أيها الإخوة، ومن كلمات الله عز وجل مما أوحاه إلى عيسى عليه السلام: كل الناس في الحلم كالأرض تحتهم، وفي السخاء كالماء الجاري، وفي الرحمة كالشمس والقمر، فإنهما يطلعان على البر والفاجر. ثلاث خصال ما أحوج الناس إليها الحلم، حيث يصبر المرء على أخطاء الجاهلين وإيذائهم، فيدفع بالحسنة السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والسخاء، حيث يغدق المرء على ذوي الفاقة والحرمان قطرات من زلال الحياة الطيبة، تدخل على الفقير والمسكين ما ينعش القلب ويذهب بالحرج ويأتي بدعاء الخير. والرحمة بالجميع، فالكل يحتاجها، المحسن والمسيء، الصالح والطالح، البر والفاجر. ومن صور الرحمة أيها الإخوة إسداء النصح تخلقاً بأخلاق الله جل وعلا، فالناس منهمكون بالمعاصي، والله تعالى تترى رسله وكتبه تعظ الملأ وترشدهم إلى سبيل الحق والسعادة، وتدعوهم إلى الهداية والنجاة، وترغبهم بالنعيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. والناس يخوضون في الآثام، والله تعالى لا تنقطع عنهم أرزاقه وعطاياه، فهو الرحمن الرحيم الرؤوف بعباده وإن تمردوا عليه، يغفلون عنه ولا ينساهم من خيره، ويخالفون أوامره ولا يعجل لهم عقوبته، ويبارزونه في دينه وهو يمهلهم عسى أن يتوبوا أو يؤوبوا ليستقبلهم بمغفرته، وهو الغفور الرحيم الحليم الكريم. ونقرأ في دعاء الجوشن الكبير الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه. ونقرأ في دعاء السحر المسمى بدعاء أبي حمزة الثمالي للإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام: أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك، نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا. ونقرأ في دعاء الافتتاح أيها الإخوة للإمام المهدي سلام الله عليه كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك: اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. أيها الإخوة، وحتى لقاء آخر جديد من هذا اللقاء، نستودعكم الله والسلام عليكم.